بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالصحة والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا علما ومعرفة وعملا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ما زلنا في قراءة الخصائص الحسينية للمرحوم الشيخ جعفر التستري الششتري. ذكر في فصل ما يرتبط بعلاقة الكائنات من السماوات والأرض والجبال والجن والواحش والطير وأمثال ذلك، علاقتهم وإظهار حزنهم على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب الجن والإنس. أما الإنس، هناك مجموعة لهم خصوصية مع أبي عبد الله الحسين، أشرنا في اليوم الماضي إليهم، فقد أعطاه الله بالخصوص منهم من الإنس أصحابا فوق كل الأصحاب، قد وصفهم هو بأنه لا أصحاب لأحد ممن سبق أو يأتي، لا أصحاب لأحد. وتعرفون أن هاي أحد بعنوان النكرة وفي سياق النافي تدل على الإطلاق، لا تقيد بزمان ولا تقيد بأفراد. لا أصحاب لأحد أبر ولا أوفى منهم من أصحابه صلوات الله عليه وعليهم، كما يظهر من ملاحظة حالهم. وأعطاه منهم شيعة بالنسبة إليه لهم محبة خاصة، مضافا إلى الأصحاب يقول إلى شيعة، هؤلاء الشيعة لهم محبة قد تصدر بعض الأعمال من هؤلاء الدافع لهذه الأعمال هي المحبة، المحبة الجياشة اللي تفور في القلب. زين، هذه المحبة إن ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: إن للحسين في بواطن المؤمنين محبة مكنونة فطرية، لكن هذه كرامة من الله عز وجل للمؤمنين. هناك أمور موضوعة في فطرة الإنسان عامة للجميع، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلا إذا دنست هذه الفطرة كما يقولون، فطرة المعرفة بناء على المشهور خلافا لمن أنكر ذلك على أن المعرفة فطرية يعني درجة من درجاتها فطرية. فجعل أو جعلت المحبة بالنسبة في بواطن المؤمنين وقلوب المؤمنين فطرية، موضوعة، مزروعة، خاصة. فهذه المحبة قد تدنس أيضا، تدنس بأفكار المخالفين للدين، أفكار المخالفين للمذهب، أفكار المخالفين في الديدن والطريقة. قد تأتي باصطلاح بعض الإخوة أفكار مثلا حزبية غير ذلك، تدنس هذه الفطرة الطيبة. الشيخ التوستري رحمه الله يقول: أعطى الله للحسين شيعة لهم محبة خاصة. هاي المحبة الخاصة يقول شو تسوي بيهم ذولا، شو تعمل بيهم؟ في لعله هذا كتاب بمناسبة تقويم الشيعة يذكر عن المحبة الجياشة لأبي عبد الله الحسين في زمن المتوكل وغير زمن المتوكل. يقول: قطعت أكثر من 80,000 كف قطعوا في زيارة الحسين. شنو اللي جابرهم؟ ليش يطلعون؟ مو ضرر هذا، مو كذا، مو قطع عضو. يجيب عن هذا الشيخ التستري يقول: ما يرون اكو مانع يمنعهم، ما يقدرون يفهمون المانع، المحبة تدفعهم. غير الناس اللي قتلوا، غير الكثير من الناس اللي على طول الزمان سجنوا وفعلوا بهم ما فعلوا. يقول: لهم محبة خاصة اضطرارية. شوفوا نفسهم مضطرين أمام هاي المحبة، أكو دافع في باطنهم يدفعهم، محبة الحسين تدفعهم. يضطرون يظهرونها بأفعال خاصة اضطرارية لا تدخل تحت ملاحظة، يعني لا يلاحظون فيها شيء، ما يلاحظون أن هاي شلون لازم تكون، يقول ما يلاحظون فيها هالأمور. بل لو قلت لهم أن هذا الأمر ربما فيه شبهة، ربما فيه خلاف، ربما فيه كذا، يقول ما يفهمون هذه المعاني. كثرة المحبة دافع له، تقول له يمكن هذا بي شبهة، يمكن خلاف الشرع، هذا لا تروح تقطع يديك، لا تدمر نفسك. ما يقبل، لم يصغوا إلى ذلك كما يظهر من بعض حالاتهم في اللاطم والجرح لأنفسهم في عاشوراء. وقد حكى لي بعض من يوثق به أن في بعض بلاد الهند وحيدرآباد وأمثال ذلك طائفة من الشيعة، بل من غير الشيعة بعضهم، لهم كيفية خاصة في اللاطم والضرب على الصدور في عاشوراء، الزائد على ذلك بأنهم يحفرون نهرا يملؤونه حطبا ويضرمون فيه النار، ثم يخوضون فيه عند الضرب على الصدور بالمرور مكررا، مو مرة واحدة يعبر، مكرر يعبر، يروح يجي، ويقولون إنا لا نحس بحرارة النار. وطبيعي، حرارة النار أمر طبيعي، بس فكرة مشغول غير مكان. كما ذكرنا أنه ورد أن أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لهم في يوم عاشوراء، ورد حديث نبوي النبي صلى الله عليه وآله يصف للإمام الحسين أصحابه. والإمام الحسين ذاك اليوم كان بعد صغير، بعد طفل. النبي يصف أصحاب الحسين للإمام الحسين، يقول لك أصحاب لا يمسهم ألم الحديد، يألمون ولكن العشق الحسيني يفوق الألم. فكرهم مو بالألم، فكرهم في الدفاع عن الإمام الحسين، الأهم شغلهم عن المهم. لاحظ تعالى يقول ذوله كأنه من هذا الباب. يقول العنوان كان باب الجن والإنس، هاي ملاحظة عن الإنس. وأما الجن فقد أعطى منهم الحسين عليه السلام أنصارا جاءوا إليه يوم خروجه من المدينة من ذاك اليوم، فقال لهم الموعد كربلاء، فإذا وردتها فأتوني، هناك موعدنا. وأنصارا منهم جاءوا إليه يوم عاشوراء أولئك وغيرهم. ثم اختار الحسين، رد نصرتهم، اختار لقاء الله، فلم يأذن لهم في المحاربة. وهذا في إشارة إلى الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هاي القطعة إشارة إلى ذاك الحديث. نزل النصر على الحسين فكان بين السماء والأرض، فاختار الحسين لقاء الله. هذا المعنى يحتاج إلى أن نتدبر فيه. ثم اختار لقاء الله. ومنهم أنصار جاءوا ليلة الحادي عشر فرأوه قتيلا، منهم رجال منهم نساء ناعين. ثم يذكر أنه ظهروا في البلدان وكانوا، وجعل نساء الجن نائحات حول جسده في ليال كان فيها مطروحا، فسمعنا منه البكاء العويل. يذكر بعض الأشياء ثم يقول باب خصائص الوحوش. جعل الله الوحش راثين له في كربلاء قبل دفنه، كما في رواية الظباء التي كلمت عيسى بن مريم. في زمان عيسى بن مريم حينما مر عيسى بن مريم على كربلاء شاف ظباء يحومون، هنا شنو؟ قالوا هنا كربلاء قبل 700 سنة، 700 وكسور سنة قبل واقعة كربلاء الظباء كانت تحوم في كربلاء وتبكي على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إلى أن جاء الإمام إلى كربلاء واستشهد. فكانت ليالي مادة أعناقها على جسده يبكين حتى الصباح. ثم فتح بابا آخر قال باب خصائص الطيور. جعل الله الطيور نائحات عليه وناشرة أجنحتها على جسده ونائحة له في المدينة عند قبر جده، ومخبرة لغيرها من الطيور بشهادته. العلامة المجلسي رحمه الله أكثر من هذا ناقل الأشياء اللي ترتبط بمسألة الطيور وكيفية نقلها لإخبار شهادة أبي عبد الله الحسين. هنا سطر ونص متكلم، ما متكلم كثير. ثم يقول باب ما خصه به مما يتعلق بالخيل والإبل. قد خصه الله بفرس رسول الله صلى الله عليه وآله المرتجز، ولعله المسمى بذي الجناح أو الجناح، مركبا، وكان متأسيا بصاحبه في العطش،
مؤثرا له على نفسه في ذلك. فإنه لما ورد الماء، يعني الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لما ورد الماء عند التحام القتال، وضع ذو الجناح فمه في الماء، فقال له الإمام الحسين: أنت عطشان وأنا عطشان، والله لا أشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه، يعني يا مولاي لا أشرب الماء حتى تشربه. فقال له الحسين: اشرب فأنا أشرب، أنت أول اشرب. ثم مد أبو عبد الله يده إلى الماء، وصار ما صار مما يأتي في محله، يقول انفصل المصيبة. ومن الخصوصيات جعله متظلما من قتلته، مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، وجعله الله ناعيا له إلى أهله. أهل بيت الحسين كان ينتظرون لما جاء الفرس، عرفوا أنه ناعي. مجاهدا عنه، مدافعا عنه بعد قتله كما في الرواية. وخصه من الإبل بناقة له قد ركبها صبح عاشوراء وخطب عليها، ثم نزل عنها وقال لعقبة بن سمعان: اعقلها أو اعقلها. فظلت معقولة إلى أن قتل، فضربت رأسها على الأرض حتى ماتت. هكذا الحيوانات تظهر بكاءها وجزعها لأبي عبد الله الحسين، وبعض الناس أقل قيمة من هذه الحيوانات. ثم يقول: هناك احترامات مخصوصة من قبل السيدة الزهراء عليها السلام، مجموعة من الاحترامات، فأولها الاحترام الخاص للحمل به من حالات والدته الزهراء عليها السلام، وقول النبي صلى الله عليه وآله لها: إني أرى في مقدم وجهك ضوءا وستلدين حجة لهذا الخلق. وعقب الشيخ التستري على هذه الرواية بأن السيدة الزهراء عليها السلام هي نور الله في أرضه، وعلى القاعدة والمقتضى أن النور لا يظهر مع النور، لأنها حين حملت بالإمام الحسن عليه السلام ما ظهر النور، ما ظهر نور الحسن في جبينها، ولكن من حسب ما يقول من خصوصيات الإمام الحسين عليه السلام أن نوره ظهر في نور وجه الزهراء عليها السلام. يقول هذه من الخصوصيات اللي ما يمكن أن يفهم معناها بسهولة. وقولها كنت لا أحتاج، السيدة الزهراء عليها السلام، كنت لا أحتاج أيام حملي به في البيت المظلم إلى مصباح. لأن الله عز وجل يقول: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: الحسين مصباح المصباح، في تلك الآية المصداق البارز هو الحسين. ربما بعض المعاني لا تتجلى لنا كلش، ما نفهم معناها، نحملها على عالم المعنى هذا، ربما ما نفهم معناها احنا. لاحظت هذا المعنى؟ ولكن القرآن يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل وحدة غير الأخرى، كل واحدة من هذه الفقرات غير الأخرى. فهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله السراج المنير، ينير. كان البعض اللي احنا ما يمكن أن ندرك ربما المعاني الباطنية، نحمل أنه بالهدى وأمثال ذلك وغير ذلك. لا، هي واحدة غير اللخ الفقرات، داعيا إلى الله غير القبلها، هذه الأخيرة غير القبلها. سراجا منيرا، كان ينير. حتى أنه في كتب المخالفين لأهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين، في كتب المخالفين تجد أن تلك المرأة التي كانت تؤذي رسول الله بلسانها وبأعمالها قالت: كنت في الليل المظلمة وفي الغرفة أستضيء بنور رسول الله صلى الله عليه وآله. لعله كان تظهر لها هذه المعاني لإتمام الحج عليها، الله يفتح عليها كذا شيء بلكت. وقولها صلوات الله وسلامه عليها السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام: كنت أسمع التقديس والتسبيح منه في بطني. هذا أمر عجيب إخواني أحبائي، فمسألة ما يمكن تعقلها، ما تدخل تحت حساب، ما تدخل تحت حساب. شون كيف كان يسبح وكيف كان الصوت يخرج وهو في بطنها؟ يعني ما إلها فد معايير وموازين علمية ظاهرية حتى نتحدث عنها، ولكن الذي أنطق كل شيء، اللي أنطق الحجر، اللي أنطق المدر، ما مر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة نزل من الغار وكلمه جبرائيل، ما مر بحجر ولا مدر ولا شجر إلا وقال: السلام عليك يا رسول الله. اللي أنطق هذا الحجر، اللي أنطق الشجر، وأنطقه بمعرفة وبشرى، سلام جديد، السلام عليك يا رسول الله، يعني أنت الآن أرسلت بشارة. كل شيء في الطريق مرة سلم عليه بذلك. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هاي الجلود تطلع شفاه لسان وكذا وشي، هذا الكلام عندنا هالشكل، مو بالضرورة كل الكائنات لازم لسانها يتحرك وكذا. يمكن صوتها أيضا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضع الحصاة في كفه فيسمع الأصحاب تسبيحها، يسمعون الأصحاب تسبيحها إذا يضع الحصى في كفه. أكو أشياء ما نقدر إحنا إن نتعقلها، باعتبار يعني إحنا مو فيه شيء، أجواء ما رايحين بهكذا، أجواء ما شايفين، ولا أن هذا الكلام التي تقول عنه كلام رمزي أو كلام كما يقولون فأشارت إليه مثلا بطرف عينها: قم أخرج افعل كذا شيء، مو من هذا الكلام. كنت أسمع، سماع فيه التقديس والتسبيح منه في بطني. قبل هذا العالم لما خلق الله عز وجل عالم الملكوت وملأه بالملائكة، والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلق الله شيئا أكثر عددا من الملائكة. وفي رواية ثانية يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن عدد الملائكة، يقول: هم أكثر من ذرات التراب. شقد أكو ذرات تراب في الأرض؟ أكثر من ذرات التراب. كل هؤلاء تعليمهم التسبيح من قبل أهل البيت في تلك العوالم الملكوتية. سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة. ولولانا لما عرف الله، ولولانا لما عبد الله. حتى في تلك العوالم كان لهم تسبيح وكان لهم تقديس. وقولها السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام: إني كلما نمت رأيت في المنام شخصين نورانيين يقرآن علي. اسمعوا ذولا يقرون، هسه شنو ذولا؟ ذولا ملائكة موكلين بالإمام بالكذا. على أي حال، هذا من الأحاديث. ثم يقول: وثانيها، القسم الآخر من الاحترامات المخصوصة للتهنئة بولادته، فقد صدر 5 أقسام من الوحي عند الولادة. أصدر الله عز وجل 5 أنواع من الأوامر ومن الوحي عند ولادة الإمام الحسين كما يقول. فأوحى الله إلى رضوان أن زخرف الجنان وطيبها كرامة مولود ولد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما أدري شلون يزخرف الجنان. الجنان هي مظهر جمال الله ومظهر الزينة في الآخرة. شلون يزودها؟ شلون كذا؟ شلون يزخرفها؟ احنا اذا اردنا فرد مكان نسوي حفلة، نجيب أضوية، نجيب بعض القطع، بعض الكتيبات، بعض الأمور، بعض الأوراق اللي هي ذات ألوان، نزينها. الجنة شلون تزين؟ ذاك العالم شلون يزين؟ هذا الأول. وأوحى الله إلى حور العين: تزينا وتزاورنا لكرامة مولود ولد لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأوحى الله إلى الملائكة: قوموا صفوفا بالتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير. لاحظوا العلامة المجلسي رحمه الله إلى باب في السماء والعالم، باب الملائكة، يتحدث عن الملائكة ويذكر بعض خطب وبعض كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حول عالم الملكوت. هم أصلا واقفين صفوف، هم مشغولين بالتحميد والتمجيد والتكبير والتهليل وأنواع الذكر لله تبارك وتعالى. هذا الدافع الزائد ولادة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تعطي نورانية جديدة في الملأ الأعلى. كما ورد في الروايات أن الإمام عليه الصلاة والسلام، أي إمام من الأئمة، إذا ولد في ذلك اليوم يبرئ الله عز وجل المرضى في ذاك اليوم، وكذلك في إذا قام قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف كما في الرواية، برئ كل ذي عاهة من عاهته. بركات وجود الإمام صلى الله عليه وسلم. إذن عقدت في روايات انعقاد نطفة الإمام. إذا عقدت نطفة الإمام جعل الله كل نطفة في تلك الليلة اللي تنعقد مزامنة جعله مؤمنا ولو كان في دار الشرك والكفر، فالبركات خاصة لا يعلم مداها وعمقها إلا الله عز وجل. فإذا ولد الإمام اندفاع خاص، زيادة قوة كذا في عالم الملكوت يصير، بحيث ذولا يظهرون بمظاهر أقوى من مظاهرهم السابقة أكثر. وأوحى الله إلى جبرائيل أن اهبط إلى نبي محمد صلى الله عليه وآله في 1000 قبيل من الملائكة، والقبيل 1000 ملك يعني مليار على الحسابات، على خيل بلق مسرجة عليها قباب الدر والياقوت، معهم الروحانيون بأيديهم حراب من نور. أن هنئوا محمدا صلى الله عليه وآله لمولود. ثم تقول: فتأمل في هذه الكيفية والجمعية الخاصة لهذه التهنئة. يقول: من الأمور المختصة بأبي عبد الله الحسين التي لم يشاركه فيها أحد أن صار مظهر لجمع الأضداد في ولادته. ولادته صارت سببا للتهنئة وسببا للعزاء والبكاء. يقول: ما صاير هذا؟ ولادة تجمع التهنئة والفرح من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون فيها حزن وفيها بكاء.